بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 94، باب موت يوم الاثنين. قال باب موت يوم الاثنين. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، أي أن يأتي أجلي. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قالت: قلت: إن هذا خلق، خلق يعني بالي، ثوب قديم، ألا نشتري لك ثوبا جديدا تكفن فيه؟ قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. سيأتي ضبط هذه اللفظة. للمهلة أي للصديد والدود في القبر. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة 3 ودفن قبل أن يصبح، أي غربت شمس يوم الاثنين الذي قال فيه ما قال، فتوفي في ليلة 3 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يطمع ويرجو في موافقة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى في يوم الموت، ويقتدي به في التكفين. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب موت يوم الاثنين. قال الزين بن المنير: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، لكن في التسبب في حصوله مدخل، كالرغبة إلى الله لقصد التبرك، فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره. قال: والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال الحافظ: في إسناده ضعف. قال: وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف. الشيخ الألباني رحمه الله جمع طرق الحديث وحسنه في من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، والمراد بالليلة الليلة تسبق النهار. الليلة، نحن الآن في ليلة الجمعة، غدا جمعة، نهار الجمعة، فالليل الذي يسبق النهار هو ليل ما بعده، ليل الجمعة. نحن اليوم في ليلة الجمعة، أو نحن الآن في ليلة الجمعة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر، تعني أباها، زاد أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه، فرأيت به الموتى، أي نظرت إليه فرأت رجلا على صورته وهيئته أنه لا يعيش، فقالت فقلت هيج هيج. قال الحافظ حكاية بكائها، أي بكت على أبيها لما رأت صورته وحالته، حالة مودع وحالة خارج من هذه الدنيا. قالت من لا يزال دمعه مقنعا، من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق، يعني مهما احتبس الدمع في العين فسيأتي عليه يوم يبكي ويخرج هذا الدمع ويتدفق. قال فقال لا تقولي هذا، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. ونحو هذا أيضا، أنها دخلت على أبيها فقالت أبياتا منها كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فقال لها لا تقولي هذا، أي قولي ما هو خير وما هو أفضل، قولي ما قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق، أي جاء الأجل الذي لا مفر منه. فرضي الله عن أبي بكر، وهذا فيه ربط الأبناء والبنات والناس بالدليل من الكتاب والسنة، وتذكر الأدلة عند المواقف. ثم قال قوله في أي يوم هذا، قوله أولا في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي كم ثوبا كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولعل هذا السؤال ليس سؤال استفهام، فالخبر عنده، لكنه سؤال تهيئة ليقول لهم فعلوا بما فعلتم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله في كم معمول لكفنتم، قيل ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده، في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قد مات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبي هذه الأمة وسيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله، فأي مصيبة تعدل مصيبته، تعدل المصيبة في فقده. قال واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها، لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد، ويحتمل أن يكون السؤال على قدر الكفن، عن قدر الكفن على حقيقته، لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضا محتمل، لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء، فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء. قد تقدم الكلام على الكفن في موضعه. قالت قلت يوم الاثنين، بالنصب في يوم الاثنين، يوم لا ينسى. لهذا عائشة رضي الله عنها ضبطت هذا اليوم وضبطت حاله. قال: وقولها بعد ذلك قلت يوم الاثنين، يوم الاثنين أي هذا يوم الاثنين، قوله قول أبي بكر أرجو فيما بيني وبين الليل، في رواية المستملي الليلة، ولابن سعد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن أول ما بدأ أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة، يعني يوم سبعة جمادى، وكان يوما باردا فحمى، أصابته حمى 15 يوما، اغتسل يوم الاثنين وكان ضعيف الجسد والجو بارد، وقد تقدم به العمر، عمره 63، فحمى، أصابته الحمى 15 يوما، ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13. وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين، مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كما أنهم لما دفنوا أبا بكر دفنوه متأخرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ولما دفنوا عمر بجوارهما دفنوه متأخرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، فلما دفنوا أبا بكر خلفه وضعوا رأس أبي بكر متأخرا عن مقابل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات عمر وضع رأس عمر متأخرا عن رأس أبي بكر، فكان رأس عمر مقابلا لقدمي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أول والثاني أسفل منه والثالث أسفل منه. قال: قوله ثوب به ردع، به ردع من زعفران، نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، ردع أي لطخ لم يعمه كله أي بقعة فيه. قوله اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، في رواية ابن سعد ثوبين جديدين، فكفنوني فيهما، فيها في رواية فيها الثلاثة. قولها إن هذا خلق، خلق أي غير جديد، في رواية ابن سعد ألا نجعلها جددا كلها، قال لا. وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان، يرى عدم المغالاة في الأكفان، أنه لا يغالى في الكفن وإنما على ما تيسر، شيء يستر الميت. ويؤيده قوله بعد ذلك إنما هو للمهلة، سيأتي الكلام عليها. وروى أبو داود من حديث علي مرفوعا لا تغالوا في الكفن أي لا تبالغوا فيه فإنه يسلب سريعا، حديث علي رضي الله عنه فيه ضعف، والأمر كذلك أنه لا يغالى فيه، يعني لا يشترى كفن مثلا بـ100,000 أو اشترى كفن من حرير، وإنما اشترى كفن مما تأثر من الثياب البيض التي تغطي الميت أو الميتة. قوله ولا يقال ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، قال عليه الصلاة والسلام، خرجه مسلم. فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن، نعم، قوله فليحسن كفنه أي يحسن تكفينه، أي يكفنه تكفينا جيدا. وأيضا يكون الكفن وافيا كافيا غير ناقص. والنهي عن المغالاة في الثمن في الكفن أي من حيث الثمن، لا يشترى بثمن الباهظ. وقيل التحسين حق الميت، فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق. ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به، لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه. ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قال أبو بكر: كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. هذا يعارض الرواية أنه ثوب واحد كان يمرض فيه. وعلى كل قوله فإنه للمهلة أيضا يدل على أنه قصد التواضع. قوله إنما هو يعني الكفن للمهلة، قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرها للمهلة للمهلة للمهلة. قال: قلت جزم به الخليل أي بالكسر للمهلة. وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديد للمهلة أي للصديد، الثوب للصديد، وبالفتح للمهلة التمهل على مهلك أي تمهل، الفتح للمهلة التمهل، وبالضم المهل التمهل، والمهل عكر الزيت يعني الزيت الذي قد طبخ فيه. إذا قليت شيئا في صاج، قليت السمك، الأشياء التي تقلب في الزيت، أشياء من هذا القبيل، مرة بعد مرة بعد مرة حتى تعكر وصار سود، صار كذلك. نعم، عكر الزيت هذا يقال له مهل، يوم تكون السماء كالمهل. كذلك كالمهل يغلي في البطون. وكذلك قال في النهاية: كتاب النهاية كتاب في معاني الأحاديث. عكر الزيت عكر الزيت يعني دنسه وآثاره، عكر الزيت. وقال في مادة المهل: قال قوله قال ابن الأثير في حديث أبي بكر: ادفنوني في ثوبي هذين فإنما هو للمهل والتراب، يروى للمهلة بضم الميم وكسرها وفتحها، وهي ثلاثتها أي بالثلاث الحركات: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. وقيل ومنه قيل للنحاس الذائب مهل، نحاس ذائب. وذكر حديث: إذا سرت من العدو فمهلا مهلا أي تمهلوا وارفقوا. وقال الجوهري: المهل التواد والتباطؤ، والاسم المهلة. فلان ذو مهل أي ذو تقدم في الخير. قال آخر هذا الحديث قال الحافظ: والمراد هنا الصديد. ويحتمل أن يكون المراد قوله إنما هو أي الكفن الجديد إنما هو للتمهل أي لمن يريد البقاء، لكن الأول أظهر إنما هو أي الكفن للمهلة أي للصديد. قال: ويؤيده قول القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كفنا أبو بكر في ريطة بيضاء وريطة ممصرة، وقال إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه، يعني بمعنى أن هذا الكفن لأجل أن يتلقى ما يخرج من الإنسان بعد دفنه. وله عنه من وجه آخر إنما هو للمهل والتراب. وضبط الأصمعي هذه بالفتح للمهل. قال: وفي الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وطلب الموافقة فيما يقع للأكابر تبركا بذلك. قال الشيخ ابن باز: هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك غير مشروع إلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا تأسي به، وأما غيره فيخطئ ويصيب. وسبق في هذا المعنى حواش في المجلد الأول والثاني وأوائل هذا الجزء، فراجعها إن شئت. قال: وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة وإيثار الحي بالجديد. إيثار الحي بالجديد أي في مثل هذا، إذا كان سيأخذه معه إلى قبره أو نعم يتركه لورثته، حتى إنهم يقولون لو كان الميت معه سن من ذهب، سن من ذهب أو مسمار من ذهب، صفيحة من ذهب، فهل تخرج هذه الأشياء من ذلك الميت أم يدفن بما فيها؟ الجواب: إن كان يسهل نزعها وأخذها، يسهل نزعها بأن تكون سنا من ذهب وهي لينة يعني رابخة كما يقال، يمكن نزعها بسهولة، فالحي أولى بها، لأن دفنها من إضاعة المال. ومن تجريء النباشين والنشالين والسراق على حفر القبر واستخراجها وأذية الميت، وإن كان يصعب نزعها كأن تكون مسمارا في الركبة فتبقى على حالها، يدفن بما فيه، يدفن بما فيه، ويحسن دفنه تعميق القبر وحماية الميت، لأن استخراجها يؤدي إلى كسر عظم له وإلى تشويهه والتمثيل به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة روي مرفوعا وموقوفا: كسر عظم الميت ككسره حيا، أي في الإثم، فلا يجوز أن تكسر عظام الميت لأجل استخراج ذهب، لأن الميت محترم، المسلم له حرمته. أما إذا كان يسهل نزعها ساعة حديد، خاتم حديد، ساعة ذهب، خاتم ذهب، سن يسهل نزعها بسهولة، نعم فلا حرج في ذلك، وما عدا ذلك مما يشق يترك، والله أعلم. قال: وقول الناس على أخذوها الناس، كثير من الناس أخذوها قاعدة عامة: الحي أولى من ماذا؟ من الميت. ولعل بعضهم كان قد مر عليه هذا الأثر فظنه على ما يهواه ويشتهيه، حين قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الحي أحق بالجديد من الميت، وقصده شيء واضح في ثياب سيأخذها الميت معه إلى قبرها، الحي أولى بها. لكن قول الناس الحي أولى من الميت، الحي أبقى من الميت، فاعتدوا على القبور بهذه القاعدة الباطلة، وبنوا المدارس على القبور، وبنوا المستشفيات على القبور، وبنوا المساجد على القبور، وبنوا كذا، واتخذوا ملاعب الكرة على القبور، مواقف السيارات على القبور، الأسواق على القبور، فصارت المقابر، صار النظر إليها، صارت أنزل نظرة ينظر الناس إليها، ينظرون إلى المقابر هذه كأنها حق خاص، ما هي حق الموتى، وكأنها ماذا، ليس هناك من يحميها ولا يدافع عنها، والله عز وجل يتولى أصحابها. فلا يجوز العبث بالقبور ولا البناء عليها ولا تحويطها ولا اتخاذها لشيء من هذه الأمور، ولو كانت للمصالح العامة، للمصالح العامة، لأنها بيوت أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجلس على القبر، كيف بأن يلعب عليه، كيف بأن يحفر وتنبش القبور المسلمين المحترمة وتوضع القواعد لقواعد أساس المدارس، أساس المستشفيات، أساس كذلك أيضا البنايات العامة، ولا يبالي الناس بذلك. وهكذا مقابر قد تكون مقابر قد صورت، وإذا بالطمع بين وقت آخر، وإذا بالناس يدخلون عليها، يدخلون عليها حتى يضيقوا على أهلها، وهذا كله من ماذا، من الاعتداء على الأموات. قال فيه أيضا الدفن بالليل، وفضل أبي بكر وصحة فراسته حين تفرس أنه يموت من الليل فمات، وثباته عند وفاته، وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه، أنه أخذ عن ابنته في كم كفنا في يوم ماذا، في يوم كذا توفي. قال أبو عمر فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء، وتعقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه، وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة. نعم، إذا هذه الأيام الأكفان رخيصة نوعا ما، فقيمة الكفن أرخص من قيمة ربما الثوب، أو يساوي قيمة ثوب مستعمل، فلا بأس اشترى ثوب كفن جديد رخيص ويكفن فيه الميت. داخل هذه يقول هل يجوز لي أن أسلم على عمتي زوجة عمي إذا كانت كبيرة في السن؟ ألقي عليها السلام، ألقي عليها السلام، سل عن حالها، هي يقال لها عمة من باب الاحترام، أما العمة في الشرع هي أخت الأب، أخت الأب في الشرع هي العمة، أخت الأم هي الخالة، زوجة العم وزوجة الخال يقال للأولى عمة وللثانية خالة من باب الاحترام والتقدير، فألقي عليها السلام، هي أجنبية عنك حتى ولو كانت كبيرة في السن، ألقي عليها السلام، يعني مصافحة، لا، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، إنما ألقي عليها السلام، السلام عليكم، كيف حالك يا خالة، كيف أنت يا عمة، كذا كلام، تلقي عليها وتسأل عن أخبارها في حضرة يعني عمك أو أولاد عمك، خالك أو أولاد خالك، نعم طيب، يعني خاطرها بكلمتين، وبين لها ولغيرها أن هذا جاء به الشرع، وأن هذا لا يدل على نقص المعزة والمحبة والتقدير، بل هذا إنما هو استسلام لشرع الله، استسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. يقول هل إذا صلينا على جنازتين في وقت واحد يكون لنا قيراطان عن كل واحدة أم عن الجنازتين معا؟ الجواب عن كل واحدة لك قيراط على الصلاة وقيراط على ماذا تبعها إلى دفنها، تبعها إلى دفنها، إلا أن المعتكف يسن له أن يبقى في معتكفه وله أجره إذا كان حريصا وكان في، يعني لولا أنه معتكف لتبع الجنازة يأجره الله، لأنه حبسه حابس عذر شرعي وهو اعتكافه، ولعل الله أن يأجره على ذلك. فهما جنازتان. يقول هل لي أن أنشر ثيابي في سطح المسجد لأجل أن تجف، وهل هذا يبطل الاعتكاف؟ الجواب إذا كنت بحاجة إلى هذا، هذا من حاجة الإنسان، لا يبطل اعتكافك. يقول السائل جارتنا زوجها مغترب وأنا أخدمها من البقالة، وكنت يعني لا أتحاشى من النظر إليها، فكبرت وما زالت وزال الأمر على هذا، هي تعتبرني كأني ولدها. يا أخي بارك الله فيك، أخدمها انفعها حق الجار، أما الخلوة بالأجنبية فالاحترام والتقدير شيء وإقامة شرع الله شيء آخر، أنت عليك أن تلتزم شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية. إذا كانت أعطيكم الآن قصة، قصة سهلة، صحابية قرشية رضي الله عنها زوجة أبي حذيفة قرشي صحابي جليل، وهذه المرأة سهلة كان أبو حذيفة معه غلام، غلام صغير تربى في بيته، تربى في بيته ما عنده أحد، مقطوع من شجرة كما يقول الناس، فتربى في بيت أبي حذيفة، وماذا بارك الله فيه نشأ وكبر حتى بدأ يشب، صار غلاما يافعا. فجاءت زوجة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أجد في نفس أبي حذيفة شيئا من دخول سالم علي ونظره إلي، يعني زوجها يرى أن هذا الولد نحن ربيناه وقمنا به، وهو يعتبرني أبا ويعتبرها أما، لكن قد بدأ يشب والشرع لا يجيز له أن ينظر إلى هذه المرأة لأنها أجنبية عنه، فكان زوجها في حرج يجد في نفسه شيئا، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، قيل خاص بها وقيل بها وبمن كانت حالته ضرورة كحالها، قال لها أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه، أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه، فلم يأذن له أن ينظر إليها ولا لها أن تنظر إليه إلا بشيء مبين شرعي وهو الرضاع. فلو كان الأمر على سهالة وهي ماذا أن يعتبرك، أنا أعتبرك مثل ابني، وهو يقول أنا أعتبرك مثل أمي، والموظف يقول الموظف أنا أعتبرك مثل أختي، وهي تقول له أنا أعتبرك مثل أخي، أن دخل الخلط دخلت خطوات الشيطان وتسويلات إبليس في ذلك. نعم، لأن بعض الناس تأتي وتقول له يا فلان اتق الله، قال هذه اعتبرها مثل أختي، لو كنت تعتبرها مثل أختك وتعطيها من الاحترام والمكانة ما تعطيه لأختك لكنت تحاشيت عنها، لأن هذا هو الذي يدل عليه الشرع، هذا هو الذي يدل عليه الشرع. فمسألة التقدير والاحترام والتوقير والخدمة والمعاملة الحسنة هذه كلها ما فيها مانع لأن تعامل، نعم، هذه السائل يعامل جارته بهذه الأشياء. أما مسألة الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. مسألة كذلك أيضا النظر، لا ينظر إليها ولا تنظر إليه. نعم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، نغض من أبصارنا من أبصارنا من ماذا؟ إذا كان الرجل سينظر إلى الأجانب والمرأة ستنظر إلى الأجانب من الرجال، نغض أبصارنا من ماذا؟ فقول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وذكر الله عز وجل الآيات بعدها وليضربن بخمورهن على جيوبهن تغطية هذه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، نساء المؤمنين أيضا داخلات. وقال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، تسألها متاعا أو توصل لها متاعا من وراء حجاب، يا أخي من وراء حجاب، هذا شرع الله. فمن اكتفى بشرع الله فهو حري بأن يوفق، ومن أعرض عن شرع الله فهو حري بأن يبتلى، نسأل الله العافية. وسائل يقول هل يجوز أن تعيش عند امرأة هي أختك من الرضاعة لأن زوجها غير موجود؟ الجواب، ما الكلام على هذا فيه تفصيل دقيق، وهو أن مسألة الأخوة من الرضاعة هي محرم، أخوها من الرضاعة محرمها وهي محرمه، لكن ينتبه إلى شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن، بمعنى أولا لا بد من تحري وتثبت من ثبوت الرضاعة المحرمة، هذا أولا. ثانيا أن يكون الأمر ليس فيه فساد وأن يكون الناس على السلامة، ليس هناك ريبة، ليس هناك شر، لأن بعض الناس صلى الله العافية ما يؤتمن على أن يبقى مع بعض محارمه فضلا عن أن يبقى مع يختلي بأخت له من الرضاعة، فهذا حالات نادرة لكنها موجودة في المجتمع، ولا سيما مع انتشار الفساد والجوالات والمقاطع التي يعني ماذا تدفع في هذا الجانب من الفواحش وغير ذلك. فإذا كان الرجل صالحا ولا وماذا الربا منتفية فهي أخته يدخل عليها وظهر عليها، نعم، لكن إذا كان هناك ريبة أو كان هناك شخص قد علم منه أشياء غير سوية فإنه يمنع، قد يمنع من بعض محارمه كما قلنا فضلا عن أخته من الرضاعة. طيب، فالأصل في هذا الشأن هو الجواز، إلا أنه قد يحتاط عند وجود شيء من ريبة، والله أعلم. ولا سيما أيضا أن المجتمع والناس لا يضعون موضع التحريم بالرضاع، يضعونه في موضع الثقل الذي جاء به الشرع، وإنما يجعلونه شيئا عاديا، شيئا عاديا. لذلك بعضهم يقول لك أنا معي أختي من الرضاعة، في قريتي أختي من الرضاعة، يكون له 3 سنوات 4 سنوات 6 سنوات ما رآها ولا ظهر عليها، إنما فقط يعني هكذا يعرف أنها أخته من الرضاعة، أن الناس عندهم هذه مرحلة ماذا ليست كمرحلة النسب، وهي كذلك، لكن من حيث أنها محرمة في الشرع محرمة هي محرمه، لكن يحتاط في أشياء أخرى، الله أعلم. آخر سؤال يسأل الأخ عن زكاة الفطر، كم ضربات بقصعة الأناناس على النفس الواحدة؟ قصعة الأناناس 5 ضربات ممسوحة، تعبيها تمسح، ليست مكومة، تعبيها وتكومها. لأننا نعرف الكيل عند الأولين عند أن يكيلوا إلى الطاحون ليطحنوا، يملؤون الكيلة، يملؤون الكيلة ويكومونها، يضربون 1، 2، 3. طيب أما هذه 5 أناناس ممسوحة تمسح رأسها، أو 5 بقصعة السرلاك، 4 قصعة السرلاك، هذا الصاع النبوي، هذا هو الصاع النبوي. فإذا ضرب فعلت كذلك 5 ضربات ممسوحة، ثم أوزنها إذا شئت بالوزن، وانظر كم طلعت وزنا، ثم اضربها في عدد أفراد الأسرة. وهذا السؤال جاءنا من مصلى النساء الآن، هل يصح لي أن أعامل صهري مثل ابني؟ من حيث الاحترام، أما من حيث الظهور الخلوة يختلي يعني بماذا تختلي بصهرك الذي هو أخو زوجك أو نحو ذلك، أو زوج أختك، لا، هذه لا يجوز، لا تظهري عليه ولا يظهر عليك، لأنه ليس من المحارم. كيف؟ زوج البنت معروف، لأنها هي أم زوجته، زوج البنت هذا من محارمها، زوج البنت يسافر بعمته أم زوجته، يجلس معها، يسافر بها الحج، يسافر بها عمرة، محرم من محارمها، لأنها أم زوجته، وأم زوجته من المحارم. نعم، فإذا كان المراد زوج البنت فزوج البنت من المحارم، لكن إذا كان المراد أخو يعني الذي هو زوج الأخت، أو كذلك أيضا أخو الزوج، فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الحمو قالوا قريب الزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، هل يدخل على النساء؟ يدخل على نعم قريبات، يعني أخيه وابن عمه، زوجات أخيه وابن عمه. قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، بمعنى أنه ينبغي أن يكون الحذر أشد. والله تعالى أعلم. ليس في هذا يعني طعن في نوايا الناس ولا في قلوبهم ولا في كذلك أيضا أخلاقهم، فإن الناس الأصل في كثير منهم أنهم تربوا تربية الحسنة، وعندهم الاحترام والتقدير، وعندهم يعني طيبة في قلوبهم، لكن هذا شرع الله. ومن أحسن قلبا وأطهر قلوبا، نحن أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله لهم وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فصلوا قضاء الله عز وجل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.